بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في مسألة الرؤية. من الذي خالف في إثبات الرؤية؟ والخوارج. وقلنا أيضا قول الأشاعرة في الحقيقة ماذا؟ من أي وجه؟
قالوا إنه إنما هو من التفكر وزيادة اليقين.
قال ليس التفكر، قالوا زيادة العلم.
زيادة العلم
والكشف حتى يصير كأنه رأى.
نعم. وقال أيضا.
وقال بعضهم يرى.
لا يرى في جهة. وهذا إنكار.
لا، ما قالوا لا يرى فيه. قالوا يرى لا في جهة. لم يثبتوا الجهة، وهو في الحقيقة قلنا ماذا؟
إنكار
الرؤية. كيف يرى لا في جهة؟ وكيف يرى؟ وين يرى؟ ذكر من الأدلة من القرآن في إثباتها. قلنا الدلالة فيها من وجهين، أن النظر عدي بإله، والنظر إذا عدي بإله كان معنى بالأبصار. أنه أضاف هذه الرؤية إلى الوجوه التي هي محل ماذا؟ البصر. أيضا من الآيات التي ذكرها في إثبات الرؤية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ذكر عن بعض السلف أنه فسر المزيد بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله. طيب، ما وصل نقرأ.
يقول الله عز وجل فنظر إلى مكره
ميسرة. ليس هذا النظر، هذا من الإنظار، فإنظار إلى ميسرة. أنظر ينظر من الإنظار، فهو ليس من النظر أصلا، الفعل فهو من الإنظار. قال الشارح رحمه الله: وقوله تعالى: وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه. وهذا اللفظ ليس في مسلم، لأنه قال كما روى مسلم، هو في لفظ مسلم: إذا دخل الجنة الجنة يقول الله تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال: فيكشف الحجاب. أما بهذا اللفظ ليس في مسلم بعض السنن. قال: فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهي الزيادة. وهو حديث صحيح. وهذا اللفظ، هذه الزيادة، قول وهو الزيادة أو التفسير بالآية، زادها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وحماد أثبت الناس في ثابت، بل قيل هو ميزان حديث ثابت، فإن بعضهم حكم على في الزيادة بالشذوذ، قال: لأن حماد بن سلمة خالفه حماد بن زيد وغيره فلم يزيدوا وهو الزيادة، أو لم يزيدوا قراءة الآية. ولكن حماد بن سلمة كان ميزانا لحديث ثابت. وإن كان في الجملة حماد بن زيد أرجح منه، لكن في ثابت هو أرجح الناس، في ثابت البناني وأثبت الناس في ثابت. قال: ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولم يصح منها شيء فيما أعلم. ذكر اللالكائي منها عدة أحاديث في المجلد الثاني نحو صفحة 120 وما بعدها من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولم يصح إلا بهذا اللفظ، جاء عن أنس وجاء عن غيره ولم يصح مرفوعا إلا حديث صهيب رضي الله عنه، أن الذي هو تفسير الآية الذين أحسنوا الحسنى بزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة هي النظر، لم يصح إلا في حديث صهيب. فغيّا بذلك آثار نقرأها لها. قال: وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق، أثر أبي بكر الصديق فيه خلاف كثير في طرقه، اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، بين هذا الخلاف الدارقطني في العلل المسألة رقم 73، وأنت إذا عزوت إلى علل الدارقطني الأولى أن تعزو إلى رقم المسألة، وكذلك علل ابن أبي حاتم، فإن الطبعات تختلف لكن الترقيم مختلف. بين هذا الخلاف الدارقطني رحمه الله في العلل المسألة رقم 73، ثم قال: وأرجح هذه الطرق من رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، هذا أرجح طرقه، وإلا بعض الأسانيد الظاهرة أنه حسن لكنه من ضمن ما اختلف فيه على أبي إسحاق، وهذا أرجح الطرق أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق، والإسناد ضعيف، فيه علتان: العلة الأولى عن عنة أبي إسحاق السبيعي، ما اسمه؟ ها؟ صاحبنا من اليمن عامر بن عبد الله، عامر بن عبد الله السبيعي مدلس، اللي إذا روى عنه شعبة، وإن عن عن ماذا تقبل، هو الذي قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. أبو إسحاق السبيعي عن عنته في هذا الأثر، وأيضا عامر بن سعد البجلي روايته عن أبي بكر مرسلة، عامر بن سعد البجلي روايته عن أبي بكر مرسلة أي منقطع، فلا يصح هذا. قال: وحذيفة، أيوة جاء عن حذيفة أنه فسرها بذلك، وأثر أبي بكر عند ابن جرير وعند لالكائي وغيرهم، أثر حذيفة أيضا عند ابن جرير عند الآية، ذكر هذا الآثار ابن جرير عند الآية، واللالكائي وابن أبي عاصم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسلم ابن نذير عن حذيفة، طريق أبي إسحاق السبيع عن مسلم بن نذير عن حذيفة، مسلم بن نذير ثقة أو صدوق، قال فيه الحافظ التقريب مقبول ولكنه قد وثق، وثقه يعقوب بن سفيان كما في لسان الميزان، وقال فيه أبو حاتم لا بأس به، فهو صدوق على أقل أحواله، لكن ما حال هذا الإسناد فيه عن عنة أبي إسحاق السبيع. قال: وأبي موسى الأشعري، أثر أبي موسى أيضا عند ابن جرير وعند اللالكائي من طريق أبي بكر الهذلي وأبو بكر الهذلي اسمه سلمى ابن عبد الله بن سلمى، اسمه سلمى ابن عبد الله بن سلمى، ويقال في اسمه روح متروك الحديث، قال الحافظ: أخباري متروك الحديث، أيضا الإسناد له طريق أخرى، هذا الأثر له طريق أخرى عن أبي موسى من طريق أبان بن أبي عياش، له طريق أخرى من طريق أبان بن أبي عياش. ما حاله؟ متروك. ماذا قال في شعبة؟ لن أشرب من بول حماري حتى أروى، أحب إلي من أن أقول حدثني أبان بن أبي عياش. ما الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ أبو بكر بن عياش وأبان بن أبي عياش وإسماعيل بن عياش، كلهم ضعفاء، هدمهم عبد الناصر هدما. أبو بكر ثقة من الرجال، الشيخين. نعم، أبو بكر بن عياش ثقة، وأبان بن أبي عياش متروك، وإسماعيل بن عياش في تفصيل. إذا روى عن الشاميين فروايته مقبولة عن أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم فهو مخلط ضعيف. فما حال أثر أبي موسى؟ شديد الضعف. أبو بكر الفضيل متروك، وأبان بن أبي عياش متروك. قال ابن عباس رضي الله عنهم، أثر ابن عباس لم أجده عند ابن جرير، لأنه الشارح قال روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر وحذيفة وأبو موسى وابن عباس. أثر ابن عباس ما وقفت عليه في تفسير ابن جرير عند الآية، ولكن أخرجه اللالكائي من طريق عامر بن الفرات عن أسباط بن نصر، طريق عامر بن الفرات عن أسباط بن نصر عن السدي إلى آخره. عامر بن الفرات فيه جهالة، وأسباط بن نصر فيه ضعف. نعم، أجريك الشريعة وغيره. هذه الآثار بارنا لم يصح منها شيء، لكن قد صح تفسير الآية بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى عن جماعة من التابعين، صح عن الحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة ابن دعامة، صح عنهم. انظرها في تفسير ابن جرير عند الآية عن الحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة، ذكرها ابن جرير عند الآية، وأيضا اللالكائي في شرح السنة رقم 691 692 698. وقد فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله. طيب، هذا الدليل الثالث من القرآن. ما هي الآية الثالثة التي ذكرها الشارح؟ وجوه يومئذ، أو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة بالنور، جاء عن بعض الصحابة والأسانيد فيها ضعف، ولكن صح عن جماعة من التابعين، وقبل ذلك صح عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية الرابعة. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني تلميذ الشافعي عن الشافعي، وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع ابن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط، عندكم كذا السخط، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. والإسناد للشافعي صحيح. غاية في الصحة من كبار تلاميذ الشافعي حكوان المزني والربيع بن سليمان. قول الشارح احتج رحمه الله الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة أيضا قال احتجاج بهذه الآية على الرؤية عن الحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وإبراهيم الصائغ ومالك وسفيان بن عيينة وأحمد ووكيع بن الجراح وغيرهم. انظرها في تفسير الطبري عند الآية المذكورة من سورة المطففين وفي شرح السنة لللالكائي المجلد الثاني 146 المجلد الثاني صفحة 146 النسخة التي عندنا الآن في المكتبة التي هي مطبوعة في 5 مجلدات. وكم ذكر الآن مؤلف رحمه الله الشارح آيات من القرآن في إثبات الرؤية؟ 4 آيات. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها والدلالة فيها واضحة. وقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر المزيد بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله. وقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها الرؤية. وأيضا قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل بها الشافعي وجماعة من الأئمة قبله وبعده على إثبات الرؤية. من أي وجه؟ أن الله ذكر أن الكفار يحجبون عنه في حال الغضب والسخط، فهذا دليل أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، ولو لم يرونه في حال الرضا لم يكن بين الكفار والمسلمين ماذا؟ فرقا. طيب، ثم ذكر لو كان أتم الأدلة من السنة، هو سيذكرها الآن أدلة من السنة، فلو كان أتمها بعد أدلة القرآن ثم يناقش أدلة من أنكر الرؤية كان أحسن، ولكن الشارح بدأ يناقش أدلة من أنكر الرؤية، الأدلة التي تستدل بها من القرآن على إنكار الرؤية، ولعل هذا له يعني مناسبة لا بأس. أولا أثبت أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية من القرآن، ثم ذكر ما استدل به المبتدع من القرآن على نفيش الرؤية ورد عليه، ثم ذكر الأدلة من السنة على إثبات الرؤية. قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال الله ماذا؟ لن تراني. ما هو وجه استدلالهم بالآية؟ قالوا لن تفيد ماذا؟ نفي التأبيد أو تأبيد النفي، تفيد النفي المؤبد. لن تراني أي لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا وجه استدلالهم بها قال لن تراني. وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ما هو وجه استدلالهم؟ قالوا أن الله نفى أن تدركه الأبصار. قالوا والإدراك في اللغة يأتي بمعنى إيش؟ رؤية. فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. فالآيتان دليل عليهم. يقول الشارح هاتان الآية التي تستدل بها على نفي الرؤية سنجعلها ماذا؟ دليلا عليهم. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح. كل هذا المبحث في الرؤية من كلام ابن القيم في حال الأرواح، أحسن من تكلم عن هذا الموضوع كما سبق. قال أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. الآية الأولى ولما جاء موسى لميقاتنا هي الدالة على إثبات الرؤية من عدة أوجه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. هذا الوجه الأول، أنه موسى يعلم ما هو الذي يجوز في حق الله وما هو الذي يمتنع، وهو أعلم الناس بربه في وقته. فهل ممكن موسى أن يسأل الله شيئا وهو يعلم أنه مستحيل على الله تعالى؟ لا يمكن أن يسأل ذلك. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، أقره الله ما أنكر عليه هذا السؤال وقال لا لست بمرئي. ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر، بين قول لن تراني وماذا ولست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، إنه لا يؤكل، هذا ما معناه النفي ماذا القاطع. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، يعني هو طعام لكن لن أعطيك إياه، إنك لن تأكله. ومثل هذا قول الله ماذا لن تراني ولم يقل إني لست بمرئي، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن. هل الله حين تجلي للجبل في قدرته أن يجعل الجبل يستقر ولا يسيخ ذلك الجبل؟ نعم في قدرته، لأن هذا الشيء ممكن ومستحيل ممكن. وقد علق به الرؤية، أي علق الرؤية باستقرار الجبل حين تجلي له، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. ما معنى الكل عندهم سواء؟ الكل عندهم منفي، أي كما أننا ننفي الأكل والشرب والنوم كذلك ننفي ماذا؟ ها؟ لا تكلموا رؤيته، كذلك ننفي إيش؟ رؤيته. طيب إذا قرأنا أنتم خلاص واضح هذا الوجه الخامس، أن الله تعالى علق الرؤية على شيء ممكن. ما هو الشيء الممكن؟ استقرار الجبل. والمعلق على الممكن ممكن، لأنه لو كان محالا رؤيته لكان نظيرا يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب أنا، وهذه الأشياء محالة على الله ولا محالة على الله تعالى، ولذا هم الذين ينفون الرؤية يسوون بينها ويجعلونها كلها ماذا مستحيلة في حق الله. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي أن الله تجلى لماذا للجبل، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. فهل نقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة؟ لا، نقول ماذا ممكنة، ولكن قوى البشر ماذا لا تحتمل ذلك كما أخبر الله تعالى. قال السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه. وما الفرق بين النداء والمناجاة؟ أن النداء لمن كان عن بعد والمناجاة لمن كان قريبا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، ثم قال وقربناه ماذا نجيا. لما ذكر المناجاة قال قربناه. ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. موسى كلمه الله، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما أنكروا ماذا الرؤية والكلام. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن ادعوا أن لن تفيد النفي المؤبد. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، يعني أن لن لا تفيد التأبيد. والمراد بقولهم لن لا تفيد التأبيد أي ماذا؟ بذاتها. لكن هل تفيد التأبيد لقرائن؟ ها؟ من يذكر دليلا؟ نعم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب قولوا لن يخلقوا ذبابا، هل النفي عنهم مؤبد أو في فترة؟ مؤبد. لكن هل هو بذاتها ومن أدلة أخرى؟ من أدلة أخرى أن غير الله لا يستطيع أن يخلق ماذا؟ شيئا. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، ثم قال إيش؟ ولن تفعلوا. وهذا نفي ماذا؟ مؤبد. لكن هل من ذات لن أو من أدلة أخرى؟ من أدلة أخرى بيّنت أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولن يخلف الله وعده، أحسن. وهذا عام للأبد، ولكن من أدلة بيّنت ذلك. فالقول الفصل في لن أنها بذاتها لا تفيد إيش؟ تأبيد النفي. وقد انتقد ابن هشام في شرح القطر على الزمخشري وغيره الذين ادعوا أنها تفيد نفي التأبيد، وقال إنما حمله على هذا عقيدته الفاسدة في إنكار رؤية الله تعالى. فلن لا تفيد تأبيدا في النفي. طيب بقي، هل قد تستعمل لن للتأبيد للنفي المؤبد؟ نعم قد استعملت في ذلك، ولكن بقرائن وبأدلة أخرى تبين ذلك. ودليل ذلك ما سيذكره الشارح أن لن استعملت ولا تفيد نفيا مؤبدا، بل قد جاء في بعض الآيات استعملت لن وقيدت بماذا؟ بأبدا، ومع ذلك لا تفيد إيش؟ نفيا مؤبدا. طيب نقرأ كلام. قال: وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد، ما معنى قيدت بالتأبيد؟ أي حتى لو جاء بعدها كلمة إيش؟ أبدا، لا يدل على دوام النفي في الآخرة، لا يدل على استمرار النفي حتى في الآخرة. فكيف إذا أطلقت أي ولم تقيد بقول أبدا؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا. انظر: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وخبر الله أنهم قال إيش؟ ولن يتمنوه أبدا، أي الموت. فنفى تمني الموت بماذا؟ بلن، وأكده بقوله إيش؟ أبدا. هل هذا الحكم يشمل الآخرة؟ لكن المراد ولن يتمنوه أبدا إيش؟ في الحياة الدنيا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لأن تمنوا الموت ولا تمنوه في الآخرة، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، أي أن قد استعمل النفي بلن وحدد الفعل. تقول مثلا الآن: لن أدخل بيتك حتى تصلي. طيب هل هذا الآن تفيد نفي مؤبد؟ قيدت بماذا؟ بفعل بعدها. ولو كانت للنفي المؤبد هل سيصح هذا التقييد؟ أنت تقول لن أدخل بيتك ولن تفيد ماذا؟ نفي المؤبد إذا كان على قولهم، فلا يصح تقييدها بالفعل بعدها، وسيذكر دليل من القرآن. ولأن لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، عن أخي يوسف، فلن أبرح الأرض، نفى مفارقته لتلك الأرض ثم قيده بماذا؟ حتى يأذن لي أبي، فدل على ألا تفيد نفي التأبيد. فثبت أن لن لا تفيد النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية الذي هو أصل الألفية، الألفية أصلها الكافية الشافية في 3000 بيت، شرحها ابن مالك رحمه الله نفسه في مجلدين، شرح الكافية الشافية، ثم لخصها في الخلاصة التي هي مشهورة عند الناس أن اسمها ماذا؟ الألفية. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. هو في الكافية الشافية فقوله اردد وخلافه اعبدا. الحاصل من هذا أن هذه الآية استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية، قالوا لأن لن تفيد ماذا؟ النفي المؤبد. ما هو الجواب؟ أن لن لا تفيد النفي المؤبد، ودليل ذلك من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ أنها قيدت بأبدا، ومع ذلك أخبر الله أنه حصل خلاف ما نفي بيش بلن، وهو لن يتمنوا أبدا ثم إيش تمنوا الموت. الأمر الثاني أن لو كانت للنفي المؤبد لما صح تقييدها بفعل بعدها، فلما صح التقييد بفعل بعدها دل على أنها لا تفيد النفي المؤبد. بقي هل قد استعملت للنفي المؤبد؟ نقول نعم، ولكن ماذا؟ بقرينة. ثم الآية دليل على إمكان رؤية الله لا علم فيها. قال وأما الآية الثانية ها؟ قيدت باليوم فلن أكلم اليوم إنسيا، أحسنت، وهذا من التقييد. نعم بعدها، ولو كانت للتأبيد لما صح النفي بلن ثم تقيد إيش باليوم. نعم، فلن أكلم اليوم إنسيا. قال وأما الآية الثانية، ما هي الآية الثانية؟ لا تدركه الأبصار. فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، أن الله مدح نفسه بذلك لا تدركه الأبصار. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض، ما معنى العدم المحض؟ نعم، الذي لا يستثبت يلزم إثبات كمال الضد. وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، والنفي هو إيش في الحقيقة؟ النفي المحض هو إيش؟ عدم. وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، أي إذا تضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي التمثيل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، أي الموصوف بالنفي يشارك المعدوم أو لا؟ هذا الجدار لا يظلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقوم ولا يقعد، يشارك ماذا؟ العدم. فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فإذا المعنى أنه لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك والإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. ما هو الشاهد من الآية؟ أثبت الله فيها إيش؟ رؤية. فلما تراء الجمعان، ونفى فيها إيش؟ إدراك. قالوا إنا لمدركون قال موسى كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. هذا واضح إن شاء الله. هذه الآية لا تدرك الأبصار، هل فيها نفي الرؤية؟ لا، بل فيها ماذا؟ نفي الإدراك. والإدراك معناه رؤية مع إيش؟ مع إحاطة. والله جل وعلا كما أنه يعلم ولا يحيط الخلق به إيش؟ علما، ولا يحيطون به علما، وإلا نحن نعلم الله ولا نعلمه، نعلمه بأسمائه وصفاته، لكن هل نحيط به علما؟ لا. فكذلك نراه ولا نحيط به إيش؟ رؤية. فالإدراك غير الرؤية. ولذا الله تعالى أثبت الرؤية، أخبر عن ذلك، وموسى لم ينكر ماذا؟ الرؤية، فلما ترى الجمعان بل أنكر إيش؟ الإدراك. فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر. قول الشارح في الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، أي أنه يوجد الرؤية والإدراك معا، ويوجد الرؤية وحدها بدون إيش؟ إدراك، ويوجد الإدراك بدون إيش؟ رؤية. مثل ماذا الرؤية والإدراك؟ مثل رؤية الله للخلق. هل الآن رؤية الله للخلق رؤية وإدراك أو رؤية دون إدراك؟ ما معنى الإدراك؟ قلنا الإحاطة بهم رؤية، فالله يراهم وهو محيط بهم رؤية. طيب وجود الرؤية بدون إدراك رؤية البشر لمن؟ لله تعالى، فهم يرون ولكن إيش؟ لا يدركون ولا يحيطون به رؤية. بقي وجود الإدراك دون الرؤية، فمن يذكر له مثال إدراك وما في رؤية؟ قال العلماء هذا الشيء لا يمكن أن يوجد إدراك بدون رؤية إلا في حق من لا يوصف بالرؤية أصلا. ماذا قال الله عن موسى عن فرعون؟ حتى إذا أدركه الغرق. الآن الغرق أدركه، هؤلاء هل رآه الغرق؟ لماذا؟ لأن الغرق أصلا لا يوصف برؤية أو بعدمها. واضح هذا؟ فهي ثلاثة أحوال: رؤية مع الإدراك وهي رؤية الله لمن؟ ها؟ لخلقه. ورؤية بدون إدراك وهذا في حق رؤية الخلق لمن؟ لله تعالى، يرون ولا يدركون به. والحال الثالث إدراك بدون رؤية، وهذا في حق من إدراك بدون رؤية؟ في حق من لا يوصف بالرؤية أصلا، لأن الإدراك في إذا كان موصوف بالرؤية لازم الإدراك ماذا؟ الرؤية. لكن هذا في حق من لا يوصف بالرؤية أصلا، كما قال الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق عن فرعون، فأثبت الإدراك وما في هذا المجال رؤية. ها؟ الهواء أدركك الهواء. نعم، إذا إنسان أدركه الهواء والريح والبرد وما يرى. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.